في صيغة افعل هذا البحث الذي هو بأيدينا وهو قائم على أساس فكرة النسخ، فهو بحث استظهاري وبحث استظهاري في صيغة الأمر، والنتيجة مبتنية على أننا كيف نستظهر من صيغة افعل، كيف نستظهر من صيغة افعل. أساسا هذا البحث يذكر بهذا النحو، فورد عندنا أمر وورد عندنا صيغة افعل واستفدنا من ذلك الوجوب، ثم بعد ذلك جاء الناسخ للوجوبي، جاء الناسخ للوجوبي، فمو مهم انه عمل بهذا الامر مدة من الزمن ثم جاء الناسخ، او بالمباشرة بعد حدوث الامر جاء الناسخ، ليس محل كلامنا في هذه القضية. المهم عندي استفدت الوجود من صيغة افعل، بعد هذه الاستفادة ورد الناسخ، الناسخ الرافع للوجوب، هل هذا الناسخ يرفع الوجوب ويرفع كل أثر ملازم للوجود للوجوب، أم يرفع الوجوب دونها بعض آثاره؟ وبتعبير آخر، النسخ هل هو نسخ تام وقلع للشيء من جذوره، أم قلع للشيء لكن لا من جذوره، وإنما قلع للشيء وقلع لبعض الشيء لا لتمام الشيء؟ في المسألة قولان، قول القدماء يقولون أنه النسخ لا يكون قالعا للشيء تماما، وإنما قالع لبعض الشيء، لازمية عدم قلع الشيء بالمرة إن كان أننا نستفيد حكما شرعيا حتى بعد عملية النسخ. لماذا؟ صحيح أن النسخ رفع، لكن ما مفروض أنه رفع كل شيء، وإنما رفع حصة معينة، رفع قضية معينة، ولم يرفع كل القضايا. فلما يرفع قضية معينة تبقى باقي القضايا موجودة، فإذا تبقى باقي القضايا موجودة يمكن للفقيه أن يفتي بالقضايا الباقية. هؤلاء اعتقدوا أن رأي القدماء اعتقدوا أن مفاد صيغة افعل عبارة عن حقيقة مركبة من جزئين، حقيقة مركبة من جزئين، الجزء الأول جواز الفعل، الجزء الثاني المنع من التركي. حقيقة الوجوب إذن عندهم شنو؟ حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين جواز الفعل، الإتيان بالفعل، والحقيقة الثانية مع المنع. لو عرفت الوجوب شو تعرفه؟ إتيان بالفعل مع المنع. الناسخ ما ندري نسخ كلا الأمرين أم نسخ أحد الأمرين. فرض المسألة أنه ناسخ لماذا؟ للوجوب، ويكفي في ناسخية الوجوب أن يرفع أحد الأمرين، فيرفع لك المنع من التارك، فإذا رفع المنع من التارك يبقى عند الفقيه الجزء الأول من الحقيقة المركبة، يبقى الجزء الأول من الحقيقة المركبة. أمثل لذلك بالمثال التكويني، صرف عندي معجون مركب من السكر ومن ماء، ثم تجي عملية النسخ يعني التبخير، التبخير شو ترفع عنه؟ الماء، يبقى عملية السكر. موجودة، يبقى قضية الفقه موجودة. فلما أن ننتهي بعد ذلك إلى وجود الفقه في ماذا عندنا، هذا القول إذن مبتني على قضيتين. القضية الأولى هو أن حقيقة الوجوب أو صيغة افعل تدلنا على حقيقة مركبة. نقطة أن البحث استظهاري من هذه الجهة، حيث أننا نستظهر من صيغة افعل أنها تدلنا على أمر مركب من جزئين، وبعد وأن الناس الضرورات تقدر بقدرها، وأن الناس ليس هناك موجب إلى رفع كلا الجزئين، بل يكفي في تحقيق عملية الناس رفع أحد الجزئين، فيرتفع يعزز جزء المنع ويبقى الجزء الآخر وهو الجواز على ما هو عليه. وعليه ينتهي الفقيه بإمكان الإفتاء بالجواز، ينتهي إلى غير الجواز. فالفقيه صار عنده كل ما وردت صيغة افعل فإنها وإن كانت دالة على الوجوب، إلا أنه إذا جاء الناسخ لها، الناسخ لها، أنت الناسخ طبعا مرة ناسخ بمعنى بلسان النسخ ومرة معارض بحيث نفهم لا يريد الوجوب، ناسخا لها فإنه أقصى ما يوجب رفع المنع ويمكن للفقيه أن يفتي بالجواز. مثلا كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، ورد الناسخ، الناسخ ما ندري رفع كل الحقيقة المركبة من الجزئين أم رفع أحد الجزئين، حيث أنه القدر المتيقن رفعه لأحد الجزئين وهو المنع من الترك، فيمكن أن نفتي بماذا؟ حتى مع مجيء الناسخ، حتى مع مجيء الناسخ ماذا نفتي؟ يجوز الصلاة متجها نحو البيت المقدس، لا يجوز، لكن يجوز الصلاة متجها نحو البيت المقدس. هذا هو القول الأول وهو قول القدماء. المصنف لا يرتضي هذا القول. لماذا لا يرتضي هذا القول؟ في أي مقدمة من هاتين المقدمتين يناقش؟ يناقش في المقدمة الأولى. المصنف مناقشته منفض على المقدمة الأولى، ولذا هي مناقشة استظهارية، بأن يقول نحن لا نسلم أن صيغة افعل مركبة من جزئين، بل لا بد أن تكون، بل لا بد أن تكون، بل لا بد أن تكون صيغة افعل حقيقة بسيطة. فإذا كانت حقيقة بسيطة، فإذا جاء الناسخ حيث أن الحقيقة يمكن التير فيها، فالناسخ لا بد أن يكون رابعا للقضية من أساسها من جذورها. إذا التزمنا أن صيغة افعل عبارة عن مدلولها مدلول حقيقة بسيطة ليس بالحقيقة المركبة، فالناسخ ما يقدر يبحث في ماذا؟ بالرفع، فيرفع بعض ويبقي بعض، وإنما مصيره إلى رفع. وهذا معناه شنو؟ لم يبقى عند الفقيه ولا يمكن الانتفاع من هذه الصيغة بأي شكل من الأشكال، فلا يمكن أن يكتب الجواز ولا يمكن أن يكتب أي شيء. لماذا؟ لأن الناسخ رفع الصيغة رفعا تاما، وذلك لأن مفاد الصيغة كان معناه الحقيقة البسيطة. فأساس هذا الخلاف قائم على ماذا؟ أن صيغة افعل هل هي الحقيقة المركبة أم أنها هي الحقيقة؟ أساس الخلاف ابتنى على هذه القضية، ومنشأ هذين القولين مردهما إلى ماذا؟ إلى أن هذه الحقيقة هي حقيقة بسيطة أم حقيقة مركبة.
الفرد.
لماذا صار المصنف الى ان صيغه افعل حقيقه بسيطه وليست بالحقيقه المركبه؟ هذا سؤال رقم واحد. وهل غيب المصنف فكره المنع من الترك ام ما زال مصرا على فكره المنع من الترك الذي هو القول الاول؟ هذا سؤال رقم اثنين. السؤال الاول، لماذا التزم المصنف بالحقيقه البسيطه؟ والسؤال الثاني، هل غيب المصنف فكره المنع من الترك ام لم يغيب فكره المنع من الترك؟ اما ما يرتبط بالسؤال الاول، حيث ان المصنف يعتقد ان صيغه افعل تدل على النسبه، مشينا الى المعنى الحرفي، المعنى الحرفي الى النسبه، والمعنى الحرفي عباره عن معنى بسيط، حقيقه بسيطه وليس بالحقيقه المركبه، لما هو المذكور في علم المعقول من ان المعنى الحرفي ينبغي ان يكون معنى بسيطا ولا يمكن ان يفترض فيه التركيب. حقيقه المعنى الحرفي هو نحو حقيقه بسيطة. ولذا من شؤونات ومن شواخص المعنى الحرفي البساطة. بعدما التزمنا أن صيغة افعل معنى حرفي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية، وأن كل معنى حرفي لا بد أن يكون بسيط، اذا لابد ان يكون المستظهر من صيغه افعل معنى. هذه هي النقطه، وهو الفارق اننا نعرف صيغه، يعني من ثمرات هذا النزاع، يا نزاع ان صيغه افعل هل معناها اسمي ام معناها حرفي؟ قد بينا ان هناك خلاف في ان صيغه افعل معنى اسمي ام معنى حرفي. من يقول بالمعنى الاسمي يمكن ان يلتزم، يمكن ان يلتزم بالتركيب، اما من يقول بالمعنى الحرفي لا يمكن له ان يلتزم بالتركيب. فبناء على ما هو التحقيق من ان صيغه افعل معنى حرفي، وعلى ما هو الثابت في محله من ان كل معنى حرفي فهو بسيط، لا بد من الالتزام بان الناسخ لا يمكن ان يكون هناك تبعيض في عمليه النسخ، بخلاف ما لو اننا صورنا صيغه افعال في ضمن سياق المعنى الاسمي وان كان فرض التركيب فيه فيمكن فرض التبعيض في النفس. القضيه رقم واحد. القضيه رقم اثنين، ان فكره المنع من الترك ملغيه في قاموس المصنف. المنع من الترك بعد الالتزام بان المستظهر من صيغه افعال هو المعنى الحرفي والنسبه الطلبيه والمعنى البسيط، هل المنع من الترك مغيب في كلامه ام ماذا؟ الجواب ان المنع من الترك ليس بمغيب، ولكنه يكون دور اللازم بالنسبه الى الملزوم، فتكون النسبه الطلبيه ملزوم، ويكون لازم هذه النسبة الطلبية هو شنو؟ المنع من الترك، أو بتعبير الأدب المقدار هو بينه، احنا راح نعبر بتعبير آخر، شوف هذا التعبير تطلبي مني؟ أن الأو على مستوى الوضع وعلى مستوى الاستعمال المستظهر ماذا؟ هو النسبة الطلبية. إلا أن العقل هو الذي يقوم بمهمة المادة، الحكم بالوجوب. ومعنى الوجوب شنو؟ معنى الوجوب شنو؟ معنى المنع من الترك. فهذه لازمية عقلية وليس بلازمية عرفية. فالشيخ يقر بوجود لازم، إذا هو مين غير فكرة المنع من الترك؟ ويعترف بفكرة المنع من الترك، لكن لا على نحو انه جزء من الحقيقه المركبه، وانما على نحو اللازم. وكيف يصل الى ذلك اللازم؟ لا بالمداليل وعالم الدلالات الكلاميه، إنما يصل إلى اللازم عن طريق الدال العقلي. فأساسا ينتهي المصنف إلى أبين الرأي النهائي للمصنف وبه ننتهي مقدمة ومن هذه القضية. لو أنه ورد ناسخ لصيغة إفعال فهل يمكن للفقيه أن يفتي بالجواز أم أن الإفتاء سيكون بشيء آخر ويكون الفقيه مفلت من جهة صيغة إفعال بعد تكون صيغة إفعال وجودها وعدمها سواء؟ هل يبقى لصيغة إفعال دور بعد النسخ أم أنه بعد مجيء النسخ تموت صيغة إفعال ولا يمكن الانتفاع منها بأي شكل من الأشكال؟ قلنا القدماء كانوا ماذا يقولون؟ أن النسخ لا يميت صيغة إفعال تماما، فإذا لا يميتها تماما يكون بعملية الشلل، ينشل جزء منها ويبقى الجزء الآخر حيا فيمكن الانتفاع من ذلك الجزء الحي. تسمي ذلك الجزء الحي هو جواز الفعل، والجزء المات الذي لا يمكن الانتفاع منه المات من الفعل. فبناء على رأي القدماء هذا، أما على رأي المصنف يقول الفناء الانعدام الموت الكامل لصيغة الإفعال، ولذا ما عنده شيء بعد صيغة إفعال بعد ما كل قيمة عنده، فإذا ما عنده قيمة شلون يفتي؟ لا بد من الرجوع إلى أصول أخرى وقواعد أخرى. فلا يمكن أن نقول الظاهر من صيغة إفعال بعد الناسخ هو الجواز، وإنما تقول لا ظهور لصيغة إفعال بعد النسخ بالجواز، كما لا ظهور لها في غير الجواز أيضا، لأنها إذن تكون معدومة، تكون معدومة منتهية. المصنف بنى رأي على ذلك وفقا لقوله السابق من أن صيغة إفعال هي النسبة الطلبية، وأن النسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي بسيط، والبسيط لا يمكن فيه التبعيض، والناسخ لا بد أن يكون فانيا له وقاضيا عليه قضاء تاما، وليس معنى القضاء التام أن وإن قلنا أن صيغة إفعال معنى معنى حرفي، لكن ليس معنى غياب المنع من السر، إلا أن فقرة الوصول إلى المنع من السرد لم تكن عن طريق المدلول اللفظي ولا عن طريق جزء الكلام، وإنما كان عن طريق الدال العقلي على ما تقدم منه سابقا من البيان. هذا ما يرتبط بهذه القضية. أتفضل حتى الآن أنا أفضل
تطبع الأخير من ترك اللزوم بعد إضاحة أشياء اللزوم جهة اللزوم هو يرفع عن ما ترك في اللزوم وليس بصيغة إفعال، لا ممكن يباح
أحد. يعني أنه على رأي المصنف؟
نعم على رأيه.
إحنا ما لم تهينا على رأي المصنف، أنا الشيخ المصنف يقول أنه إذا ورد الناسخ تموت الصيغة موتا تاما. ليش تموت موتا تاما؟ لأنه هي حقيقة بسيطة، والمفروض إحنا جزء منها، يقينا جزء منها، طبعا تعبير بجزء التسامحي، والمفروض بسيطة حقيقة بسيطة جزء منها قضينا عليها، قضاءنا على الجزء يسري لأنه حقيقة بسيطة يسري إلى القضاء على الكل. في المركب القضاء على الجزء لا يسري إلى القضاء على الكل، أما في البسيط يسري إلى القضاء على الكل. هذا إلى هنا واضح؟ خب سؤال بناء على هذا المنطق، منطق المصنف عن الحقيقة البسيطة، هل هناك مجال لفتح آفاق المنع من السرق أم أن آفاق المنع من السرق عند المصنف ما له كل مجال الحديث؟ الجواب له مجال من الحديث، لكن مجال من الحديث وفق يا ميزان، لا وفق الميزان اللفظي ولا وفق الاستظهارات اللفظية، وإنما وفق الاستظهارات العقلية، وذلك أثر لما تقدم منه سابقا إذ قال سابقا أن الوجوب مستفاد بحكم العقل.
وإلا أقصى ما عندنا أننا نسيف النسبة الطلبية. النسخ يرفع النسبة الطلبية. يعني شنو يرفع النسبة الطلبية؟ سابقا بينا يعني يرفع دعوية طلب المولى له، وإذا ارتفع دعوية طلب المولى له فيرتفع الوجوب، ولا يكون هناك دال آخر في البين يدل على الجواز. ليس في البين دال آخر يدل على الجواز، فإذا لم يكن في البين دال آخر يدل على الجواز به ننتهي إلى ماذا؟ إلى أن نرجع إلى الأصول العملية.
القائلين
بالتجزئة
ماذا يقولون بهذه القواعد
المسلمة؟ لا، يكادون يعتقدون أنه مفاد صيغة افعل ليست معنى حرفي، ليست معنى النسبة الطلبية، مفاد صيغة افعل معنى اسمي وهو الطلب، والطلب حقيقة مركبة من جزئين، من جواز الفعل زائد المنع من التركي. ثم كل أساس المناقشة هنا يعني بناءنا لا تذكرون وتتخطرون، احنا سابقا قلنا في ان صيغه افعل على اي شيء تدور، لان هناك قول ثاني يقول بالطلب، واحنا قلنا لا يمكن الالتزام بالطلب. ليش؟ لان الطلب معنى اسمي وصيغه افعل معنى حرفي، والدال الحرفي لابد ان يكون مدلوله ايضا حرفيا، ولذا قلنا بالنسبه للطلبيه. هم لم يلتفتوا الى انه صيغه افعل معنى حرفي دال حرف حرفيته ان يكون مدلوله حرفيا. هذا على رأينا الطلب صيغة افعال الطلب الاسمي، لو طلب بمعنى حمد الشاعر نركب من
الجواز
طلب الاسمي
هي تدل على الطلب، لازمها الطلب،
تدل على دعوية الطلب،
أو لازمها الطلب
دعوية الطلب، أن هذه النسبة يدل على دعوية الطلب،
يعني لازمها هذا المركب الجواز زاد المنع من
الترك. لا، مو المعنى الاسم،
هو المنع من الترك هو لازم للنسبة
الطلبية، لكن لازم بحكم العقل.
نعم فقط أم الجواز كذلك؟ صار
الترتيب
كلام
لا مو ترتيب، ما نقول بالترتيب ملتبس، أقول ما أقول لازم هو المنع من الترك فقط، مو من الجواز من الفعل ساعد المنع من الترك. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ هل يدل نسخ الوجوب على الجواز أم لا يدل على شيء أصلا، وبالتالي تموت الصيغة موتا تاما؟ مثال: إذا وجب شيء في زمان بدلالة صيغة افعل ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا، يعني ورد ناسخ له، فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر يتكلم على لغة القدماء، لأن الأمر كان يدل على حقيقة مركبة من جزئين، جواز الفعل زائد المنع من تركه، فمنهم من ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدم بقاء الجواز. ويرجع النزاع، روح النزاع إلى ماذا؟ في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين. حتى يعم صورة التعارض،
فما صار
له اقول حتى يعم، بس هو كلام الان في النسخ الاصطلاحي، بس حتى يعم في النسخ الاصطلاحي،
لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع وعلى لغه القدماء، يمكن ان تمنع على لغه المتاخرين لانها على معنى لازم، ممكن كانه ما يشير الى التركيب.
شلون؟
لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من التركيب،
على ان يكون كل منهما جزء على معنى لازم.
لازم ممكن يكتب.
أقول عبارة الآن نقرأ عبارة إلى الأخير، وإلا إذا تريدون تدققون يجي إشكال، شوفوا هو أكو شيء مورد يعني يمكن التأمل فيه. عبارة البعدية شو يقول؟ إلى أن النزاع، ويرجع النزاع إلى النزاع في مقدار دلالة النسخ، نسخ الوجود. مرة يقول أنه هو النسخ إلى قابلية يرفع جزئين أو إلى قابلية يرفع الجزء، يعني يتكلم على مبنى القدماء. صرف كل يتنع من ينتظر لمبنى القدماء، مبنى القدماء شنو؟ من الحقيقة المبنى. لكن مع هذا، مع كل معنا كلنا نقول بذلك، يجي أيضا الكلام ما زال مفتوح. دون الكلام ما زال مفتوح بأن نقول أنه النسخ عند قابلية يرفع جزئين أو عند قابلية يرفع جزء واحد. ولذا هذا الخلاف مو منحصر، يعني على رأي القدماء كلهم يقولون بجواز، على البقاء الجواز، وعلى رأي المتأخرين الكل يقول بماذا؟ بعدم وجود دليل على الجواز. مو شيء، نفس القدماء القائلين بالترتيب هم أيضا اختلفوا إلى قسمين، لكن نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة؟ نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة؟ أن الناس يرفع الجزء أو جزء واحد. احنا لا تذكرون في شرح العبارة مرض أن نسوش الأذان، وإنما قلنا ضرورات تقدر بقدرها، والنسخ ضرورة، فلا بد من الاقتصار على ما لا القدر المتيقن منها، وهو الجزء الثاني، وهو الجزء الثاني. وإلا إذا واحد صار بناء يقول أنا رأيي من القدماء وأقول بالحقيقة المركبة، ولكن النسخ نحو وجود شيء يكون رافعا لكل الجزء لكل الأجزاء أيضا لا يقول بالجزء. يعني يقول موافقا للمصنف. فكلام المصنف مبني على هاتين المقدمتين. ولذا إذا تلتفتون أنا أكدت قلت في الوصول إلى هذه النتيجة الذي ذهب إليه القدماء لا بد من ضم مقدمة إلى مقدمة أخرى. المقدمة الأولى فكرة الترتيب، والمقدمة الثانية شنو مضافا إلى فكرة الترتيب؟ أن هناك النسخ يدفع الجزء لا الكل. للوصول إلى فكرة الجواز لا بد من ضم هاتين المقدمتين، واما الخدشه في اي من المقدمتين يكون النتيجه الى عدم القول بالجواز، الى عدم القول بالجواز. فلا طبق معهود، فلا طبق اذا كملت بعد التطبيق. انا شوفوا الجنده فاشل التطبيق، لان الامر كان يدل على جواز التحريم مع المنع من ترتيب، فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه. ويرجع النزاع في الحقيقه الى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجود، فإن فيه احتمالين. الاحتمال الأول أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول في المسألة. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل، منشأ على القول شوفوا راح يضم المقدمة الثانية الذي هي حقيقة التركيبية، ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى جزئين الجواز والمنع من الترك، ولا شأن إذا المقدمة الثانية، ولا شأن في النسخ ضرورات قدر بقدرها، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض للجنس، يعني الجنس الماهية شنو كان؟ جواز الترك جنس الماهية، فصل شنو؟ المنع من الترك، يعني حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين جنسا له والثاني فصلا له. فالنسخ يرفع الفصل ولا يرفع الجنس، فيبقى الجنس على حاله. ولا تعرض للنسخ لجنسه، وما هو الجنس؟ وهو الجواز، أي الإذن في الفعل. الجواز هو عبارة أخرى عن الإذن في الفعل، مو الترخيص في الفعل، الإذن في الفعل. سابقا فرقنا بين الجواز وبين الترخيص في الفعل، تقدم منا هذا. أو أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يرفع، يعني الموت القهري الفناء الكامل، فلا يرفع لدليل الوجوب شيء يدل عليه، ونسبة تماما. ومنشأ هذا القول هو أن الوجوب معنى بسيط، أي لا ينحل إلى جزئين. هذا من هذا نفهم أن كلام السابق كان محمول على ماذا؟ على الجزئين. فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط، ما عندنا جزئين حتى تقول أنه يرفع هذا الجزء دون ذلك. والمختار عندنا هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط، وهو الالزام بالفعل ولازمه المنع من الفعل، كما ان الحرمه هي المنع من الفعل يقول هذا البحث كما يجري في باب الوجوب يأتي في باب من في باب الحرمة. يعني إذا كان هناك حرمة ورد لها ناسخ، هل تنسخ جزءا وتبقي الجزء الآخر أم تنسخ الكل؟ على من يقول بالحقيقة التركيبية له أن يقول بنسخ الجزء دون الجزء الآخر، وعلى من يقول بالحقيقة البسيطة يقول لا بد من الرفع السابق وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هو المنع من الفعل ولازمها الترك، وليس الإلزام بالترك الذي هو معنى وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. وكذلك في باب النهي، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الترك، بل أحدهما فيكم لازم بمعنى اللازم والخروج عن الحقيقة، بمعنى بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه على نحو النشوء التبعي له. كما من النشوء التبعي المراد والله العالم حكم العقلي، المراد من النشوء التبعي هو الحكم العقلي. فثبوت الجواب بعد النسخ للوجوب بعد القول بأنه الناس رافعا للحقيقة البسيطة بالمرة، فلا يوجد عندنا في البيت شيء يدل على الجواب، فمن أراد أن يقول بالجواز لا بد له أن يأتي بدال يدل على الجواز، وحسب الفرض أن ليس عندنا دال في البين إلا صيغة افعل، والمفروض أن صيغة افعل قد رفعت تماما. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما، لما ما في دليل على الجواز فيمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون مباحا، ويمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون حراما. إذا كان قد فترة يجب عليك التوجه إلى البيت المقدس ثم ورد ناسخ لذلك، ما ممكن تقول أنه في الوقت الفعلي إذن يجوز التوجه، وإنما يمكن أن يكون على رأي المثال، يمكن حرام، يمكن أن يكون مستحب، يمكن كل ذلك، ويمكن أن يكون الفعل بعد نفس الوجوب محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به وما ذكرناه في كفاية. بس عندي سؤال، انتظر التفتوري هاني كلامي اجيتك تتحدث، قلنا حديثي في صيغة افعل، واجيتك تتحدثت ان مفاد صيغة افعل شنو؟ النسبة الطلبية، وطبيعة النسبة الطلبية تقتضي البساطة، انا هيك اتكلم. فاذا كان بسيط فالنسب لا يمكن ان يرفع جزءا دون جزء اخر، اذا كلامي كان في ماذا؟ في صيغة افعل، وبناء على المختار من ان صيغة افعل شنو؟ هي النسبة الطلبية، ومن النسبة الطلبية ننتهي للبساطة، ومن البساطة ننتهي. واضح هذا؟ عبارة المصنف اكتفى بقول أن حقيقة الوجوب بسيطة، حقيقة الوجوب فرق بين الأمرين. احنا حينئذ إذا لم نفهم بما فهمناه نحن بل بما فهمه، يعني على رأيي راح يكون البحث أعم من أن يكون في مادة الأمر أو في صيغة الأمر، والبساطة لم تكن بسبب النسبة الحرفية، وإنما البساطة تكون بسبب أن حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة، حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة. استكان هذا بدال مادة أم كان بدال صيغة؟ ما يأثر، المهم الوصول إلى الوجوب مبني على أنه بسيط. شلون أن الوجوب بسيط؟ لما ثبت في علم الفلسفة من أن مادة الوجوب مادة بسيطة. مادة الوجوب، من أن مادة الوجوب مادة بسيطة، فيتوصل إلى البساطة لا عن طريق المعنى الحرفي، وإنما يتوصل إلى البساطة عن ماذا؟ عن طريق حقيقة الوجوب. إحنا توصلنا إلى البساطة عنها. أي من التقريرين أصح؟ استفدتم؟ الثمرة بين التقريرين على تقريرنا أن تقريرنا يجي في قصر صيغة افعل، لأنها هي فتكون بساطة بسبب المعنى الحرفي، بينما على تقريره يأتي في المادة وفي الصورة. للمادة توصل. بس أنا أبين المقصود حتى يتضح هذا. أنا ليش اعتذرت على هذه الطريقة؟ كل كلام المصنف مبتني على أنه لا بد من الالتزام في مرتبة سابقة من أن حقيقة الوجوب حقيقة المطلقة، وهذا فيه تأمل. لذا علماءنا لما يقررون هذا البحث لم يقررونه بالاتكاء على هذه القضية من أن حقيقة الوجوب حقيقة بسيطة، وإنما للظفر بالبساطة يستعينون بطريقة النسبة الحرفية. إذا واحد فهم من الشيخ أنه مو الوصول إلى النسبة الحرفية وإنما التزم بذلك القانون الفلسفي من أن حقيقة الوجوب نحو حقيقة هي بطبيعتها بسيطة، مثل حقيقة الطهارة حقيقة بسيطة، هناك حقائق بسيطة كونية والوجوب من الحقائق البسيطة، حينئذ بعد ما نحتاج إلى أن نخصص البحث بصيغة يفعل، ولا نحتاج إلى أنه نثبت أن النسبة الحرفية معنى معنى حرفي، النسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي معنى بسيط. هذا تقريرات
عفوا ولا بالنسبة للمصنف ما عنده أنه أنا حسب ما قرأت لا يفهم أنه أن الوجوب معنى بسيط، وإنما هو أصلا نفس الوجوب شنو إحنا ما نتهمنا من صيغة أفعال، وإذا دائما نقول هو يدله انه يدل على رفع خصوصه، من الاحتمال الثاني انه يدل على رفع الوجوب، كل هذا استنتجناه من الدلاله ومن صيغه افعال، فما ماكو استفهاميه وظاهريه من عباره المصنف انه الوجوب نفسه يعني اجاب الوجوب وقال انه معنى الحرف في الوجوب، هذا يعني اللي قلته من التصوير الفلسفي.
فبالتالي انت تنتصرون الى اي من التقريرين؟
انه نفس الصيغه، نفس الصيغه
حيث انها
كما انه دلت على الوجوب، كما انه دلت على وجوب وقلنا ان دلالته على وجوب قلنا انه نفس مادته ونفس هذا المعنى اللي نفس الطلبيه
وهذا المعنى الحاكم يعني بالتقرير. على اي حال كل من التقريرين له مرجحات، انا ما اريد احصر الامر في المرجحين، انا ذكرت التقرير الاول اثبته وقلت بالتقرير التطبيق ابين التقرير الثاني حتى انتم تقيسون بين التقريرين. ما اريد الثمرات، عندكم اعتراض هذا ما اريد تقرر لي البحث من جديد. اذا عندك سؤال بس ما كنت على السؤال بس بين السؤال.
اذا صيغه الامر لازمها مو فقط ان نمنع من التفسير، جواز مع ان نمنع من التفسير يعني المعنى الاسمي لازمه المعنى الاسمي مو لازمه
لا لازمها المنع من التفسير
فقط.
طبعا
الماده كيف على تقريركم
على تقريرنا بعد ان الماده حرنيه هذا البحث فيه، ولذا في مخصوص الماده لا بد أن نقول إذا كان الطلب حقيقة مركبة بعد هذا الكلام يأتي، ولذا يكون أخص من النساء.
هذا الكلام بحسبي إذا قالوا
بالترتيب. بلي يكون في المادة بحسبي. نعم صحيح. قف هذا البحث الأول. البحث الثاني. عنوان البحث الثاني لو ورد أمر حقيقة أمر يعني قلت لك كل بعد خمس دقائق قلت لك كل هنا. ماذا يجب علي أن أأكل مرتين أو أن أأكل مرة واحدة؟ واضح السؤال؟ أصل هذا البحث الآتي في بيان كل ثم أقول بعد الحديث كل، هل أنه يجب علي الأكل مرتين أم يجب الأكل علي مرة واحدة؟ يا إخوان ليس بحثنا الآن في تداخل المسببات، ليس البحث في تداخل المسببات، سيأتي بعد ذلك فصل مستقل في بحث تداخل المسببات، وإنما بحثنا الآن في ماذا؟ في الاستظهار. ماذا نستظهر؟ بحث الاستظهار شيء وبحث تداخل المسببات شيء آخر. الشيخ أساسا شلون يدخل للبحث؟ يقول ها، يقول إذا قلت لك كل وأنت جنابة الكريم أكلت بعد ما كملت الأكل قلت لك كل، هنا لا شك ولا ريب لا بد من الأكل مرة ثانية، وهذا معنى أن يأمرك بأمر وليس بتحصيل حاصل. إذا أنت ماكل ومكمل وهذا الأكل الثاني، فطبيعة كل أمر تستلزم لا محالة امتثال، فإذا امتثل المكلف فإن ذلك الأمر قد صرح وقد قضي عليه. القضاء على الأمر شلون يكون؟ سؤال كيف يمكن أن أقضي على الأمر؟ أكو أمر موجه إلي شلون أقضي عليه؟ طرق القضاء على الأمر شلون يكون؟ إما بالامتثال، بس أمتثل يخمس صوت الأمر، ينطق صوت الأمر، صوت الأمر أقول لك كل 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 بس أكلت بعدها ما أقدر أقول لك كل، يقول بعد عدة تدفي سهل فقط. فمن من 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 الطرق للقضاء على الأمر هو شنو؟ الامتثال. طبعا هناك طريقة أخرى للقضاء على الأمر وهو شنو؟ العصيان. إن شاء الله في محلهم بين. فالعصيان أيضا طريق وأخذت هذا. فدموا محل كلامنا. فإذا أنا أسقطت الأمر الأول وبعد ذلك ورد أمر ثاني، هذا الأمر الثاني لا بد من القضاء عليه، ولا يمكن الاتكاء بأني أقول الفعل السابق سيكون قاضيا للمتأخر، وإلا يلزم تأثير المتقدم على المتأخر. أكرر، يلزم تأثير المتقدم على المتأخر وهو محال. احنا لما توجه لأمر قال كل، انا قلت قال اطفئ هذا، اخلص من هذا الكفار، اجيت اكلت، بعد ما اكلت انطفأ الخطاب الاول لما انطفأ ضرب المسألة ينطفأ. ايضا جاءني داء جديد كل، هل لي ان اقول ان بامكاني ان اطفئ هذا الخطاب الثاني بالفعل السابق ام لا؟ من اراد ان يقول ان هذا الخطاب السابق بالفعل معنى ان الفعل السابق وهو المتقدم يكون مؤثرا في الامر المتأخر، وهذا لا يكون بالتزام. لذا المصنف ابتداء ايش قال؟ قال اذا جاءك فعل امر وانت اديت الفعل بعد اداء الفعل جاءك امر من جديد، هنا لا بد من امتثال. هذا ما نستظهره في هذا المورد، هذا استظهار. واما اذا فرض المساله انه فرض المسألة أنه ما امتثل، ما امتثل، هو قال كل وأنا ما أكل ورا نص ساعة قال كل، هل لابد من أكلتين، من مرتين أكل أو من مرة واحدة؟ هذه على مستوى الاستظهار، على مستوى الاستظهار لا على مستوى تداخل المسببات. الشيخ يقول يبغى أبين لك المثل، فإن الصور في الخطابات على أنحاء أربعة، فإما التكرر ها هنا عندنا خطابين، عندنا خطابين، خطاب رقم واحد خطاب رقم اثنين، لابد من الوقوف على أنه ألسنة هذين الخطابين. اللسان الأول، اللسان الأول أن الخطاب الأول يكون مطلق والخطاب الثاني ايضا يكون مطلقا بنفس الاطلاق الذي في الخطاب الاول. مثل ايش؟ اقول لك كل واقول الخطاب الثاني كل، بدون اي تفريق. وحده الخطاب يعني شنو وحده الخطاب؟ اي ان الخطاب الثاني لا يخالف الخطاب الاول من حيث اللسان، وكل من الخطابين على مستوى الاطلاق. هذه صورة رقم واحد. صورة رقم اثنين أن يكون الخطاب الأول والخطاب الثاني واحدهم أحدهما عين الآخر. الفارق بينه وبين الحالة السابقة أن كل من الخطابين مقيد، كل من الخطابين فيكم مقيد. مثل إن جاء زيد كل، بعد فيها ما أقول لك إن جاء زيد كل، هذا الخطاب الثاني، واضح هذا؟ كل من الخطابين، الخطاب الأول والخطاب الثاني كل منهما عين السابق، يعني الثاني عين الأول، إلا أنه في الفارق عن الصورة السابقة أن هذه نابلة بلغة التقييد وفي المرحلة السابقة بلغة الأطلاق. هذا مشترك بين الأمرين، بين النقطتين. النقطة المورد الثالث أو الصورة الثالثة، لا، ليس لسان الخطاب الثاني مساوي للسان الخطاب الأول، بل أحدهما مطلق والآخر مقيد. أقول لك كل، أنا أقول لك كل، إن جاء زيد كل، إن جاء زيد كل، الخطاب الأول مطلق، الخطاب الثاني مقيد. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، كل من الخطابين مقيد، إلا أن القيد في الخطاب الأول غير القيد في الخطاب الثاني. كل إن جاء زيد، كل إن جاء عمرو، إن جاء زيد قل، إن جاء عم قل. هذه أربعة صور. الآن نضيف إحنا سؤالنا شنو؟ هل لابد من في عالم الامتثال هل لابد من تكرار العمل أم يكفي شنو الإديان بيجي مرة واحدة على مستوى الاستظهار لا على مستوى الامتثال؟ يعني ماذا نستظهر؟ الشيخ يقول أنا في أول مرة أقدم لك محاسبة للأمر الأول، اسمع لي المحاسبة شنو على الصورة الأولى. احنا خلنا أسسها لأنه أساسي أبحاث كلها قائمة على الصورة الأولى. يقول الخطاب الصورة الأولى كان شنو؟ كل من الخطابين مطلق وعلمه كل كل ولم يتخلل في الوسط الكتاب. هل لابد من الأكل مرتين أم الأكل مرة واحدة؟ الجواب احنا القول بالمرة الواحدة لازم نخالف المخالفة. القول إذا كنا من أنصار مدرسة القول بأنه الأكلة الواحدة لازم عندك مخالفة، لو ما عندك مخالفة عندك مخالفة. وإن كنا نقول بمقالة التعدد الأكل أيضا لا بد منه المخالفة. في كل من يعني من يقول بالاكتفاء مرة واحدة عند مخالفة، ومن يقول بأنه لا بد من التعدد أيضا عند مخالفة. حينئذ إما أن نقول كل مخالفة توجب أن لا نقول بهذا القول، وبالتالي لا نقول بالقول الأول ولا نقول بالقول الثاني، وحينئذ نرجع إلى الأصول العملية كما هو منهج البعض. والشيخ ليس من هذا البعض، والشيخ ليس من هذا البعض. تقدم ماذا يقول الطريقة المتبعة؟ قال بابا إلى أننا نفتي باكتفاء بأكلة واحدة أنت هنا عندك فد مخالفة لتفكك. إذا تقول بابا أنا ناكل أكلتين يقول نعم عندك مخالفة. وكل من الأمرين فيه مخالفة، ولا يمكن أن نقول بأرجحية هذه المخالفة على تلك ولا بتلك على هذه. فلا بد أن نقول لا نقول بالواحد بالأكلة الواحدة ولا نقول بتعدد الأكلات، لأنه إن قلنا بأي منهما إحنا لازم أن نخالف الظهور ولا دليل على مخالفة الظهور. وعليه نقول من الدليل هاتش خطاب إلى هاتش ورد النمل، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. مخالفة إلى هنا واضح هذا السؤال؟ لماذا القول اكتفاء بأكلة واحدة يلزم المخالفة؟ لماذا؟ هذا الذي قال لبابا أنا أفتي في مثل هذه المسألة بالاكتفاء بأكلة واحدة، وين مخالفة؟ يقول تدري شنو المخالفة؟ لا بد أن يحمل كلام المولى الخطاب الثاني يحمل على 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 التأكيد. يحمل على ماذا؟ على التأكيد. والأصل الأول في كلام المولى أن لا يكون مؤكدا وإنما يكون هذه المخالفة. أكرر لك إياها. يعني إذا الآن في العرضيات ترى إذا واحد قال لك كل وبعد كذا قال لك كل، وتقول انه هذا نتيجه انه يامرني به مره واحده الفعل، اقول لك اذا يعني معنى ذلك ان الخطاب الثاني شنو دوره؟ تاكيد. والحمل على التاكيد خلاف الظاهر، هذا المخالف لمن خالف القول الاول. طيب ننتقل الى من خالف القول. واما اذا قلنا بالتعدد حتى نفر من التاكيد وان التاكيد خلاف الظاهر، لابد من القول بشنو؟ مش عارف تصبر. إذا ورد عندك كود وانصباب بعجل قال لك كود، نقول هذا يريد مرتين يريد. ليه؟ لأنه الأصل الأول في كل خطاب أن يكون تأسيسيا، فالخطاب الأول تأسيسي ويستوجب امتثاله، والخطاب الثاني تأسيسي ويستوجب امتثاله، فلا بد من امتفاعان. يقول لكنه هذا فيه مخالفة البعض. وين مخالفة؟ إذا كان مقصود المولى في الخطاب الثاني كل مرة ثانية لابد أن يقول كل مرة أخرى، يقول لابد أن يقول كل مرة أخرى. إذا ما يقول كل مرة أخرى أنه من يستفيد الأكل مرة ثانية، مع فرض أنه شنو لم يتخلل بينهم امتثال. إذا كان مقصود المولى في المرة الثانية امتثالا جديدا لابد شلون يحكي؟ ما يقول كل وإنما شي يقول تقول مرة ثانية أقول مرة ثانية أنا منك. وحيث أن فرض المسألة هو فما قال كل مرة ثانية، فهذا دليل على ماذا؟ على الاكتفاء بالأكل الواحد. هذا دليل على الاكتفاء بالأكل الواحد. لو كان المولى يقول كل وبعد يقول كل مرة ثانية ترى احنا كنا نفسي بلا إشكال بلا بدية من الأكل مرتين. أما إذا قال كل وبعد ذلك قال كل أو بتعبير آخر نفس العبارة ما عندي شيء زائد، أقول الحمل على التعدد إنما يثار إليه إذا كان الخطاب الثاني فيه زيادة من البيان، وحيث أنه إذا شككنا أن المتكلم تكلم بكلام ناقص أم بكلام زائد فالأصل الأول أنه لم يتكلم بكلام زائد وعليه لا بد من الاكتفاء. هذا معنى أن كل منهما فيه مخالفة. إلى هنا واضح، بس أبين بعد مطلب وأنتهي وأوكل المطلب الخلافات. إحنا قلنا رأينا شنو؟ قلنا باب كل واحد فيه مخالفة، وحتى أنه انصر من المخالفة يقول ما ندري، أرجع للأصول العملية خلصنا ما ندري ما ندري، لا نستظهر هذا يعني أنه مرة واحدة ولا نستظهر التعدد لأن كل واحد فيه عيب. الشيء يقول الشيخ يقول يقول لا بد من الأكلة مرة واحدة مو أكلتين. ليه؟ يقول أحد المخالفتين مغتفرة والمخالفة الثانية غير مغتفرة. يعني شنو؟ يعني أكو ترجيح في المخالفات، ليست المخالفات على حد سواء، فلما مو على حد سواء وأنا مضطر إلى مخالفة، مرة مضطر أن أكل مثلا 100 مرة أكل نجاسة، أي من واحدة بهن أكثر 100 خطرت، أما هذا مرة أنا مضطر إما أن أقتل واحد أو أن أضرب لك واحد في رأسي بلا إشكال ضرب الواحد هذه قضايا أهون. شنو؟ فنقول كل منهما فيه ارتكاب للخلاف إلا أن هذا الارتكاب أهون من ذاك. لماذا الآن مخالفة الـ يعني القول بالوحدة وبالتالي مخالفة التأكيد يعني التزام بالتأكيد ومخالفة التأكيد أهون من ذلك من المخالفة الأخرى؟ يعني بالتالي الشيخ راح يحمل على ماذا؟ على فكرة التأكيد ويرفع اليد عن يا فكرة فكرة التأكيد، وإن أوجب ذلك أنه مخالف. يقول أعترف أعترف الحمل على التأكيد هذه المخالفة، لكن هذه المخالفة أهون من أن أحمل على ماذا؟ على فكرة المرة الواحدة. والحمد لله رب العالمين.
ويمكن
آخر بعد إن أحمل مفهوما بكل واحد من الأحكام الأربعة. ما إحنا قلنا أنه نسخ يعني شنو؟ بعد موجودة على رأي المقدم بعد ما قبل ما موجودة يمكن نحكم بهذه المجلة. لا
مو علمنا على
وجود ما